بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أحييكم تحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي الأحرار وسيد أباة الضيم الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته وصحبه الكرام. سادتي المشاهدين، لم يفجر الإمام الحسين عليه السلام ثورته الكبرى أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما انطلق ليؤسس معالم الإصلاح في البلاد ويحقق العدل الاجتماعي بين الناس ويقضي على أسباب النكسة الأليمة التي مني بها المسلمون في ظل الحكم الأموي الذي ألحق بهم الهزيمة والعار. لقد انطلق الإمام الحسين عليه السلام ليصحح الأوضاع الراهنة في البلاد ويعيد للأمة ما فقدته من مقوماتها وذاتياتها، ويعيد لشرائينها الحياة الكريمة التي تملك بها إرادتها وحريتها في مسيرتها النضالية لقيادة أمم العالم في ظل حكم متوازن تذوب فيه الفوارق الاجتماعية، وتقام الحياة على أسس صلبة من المحبة والإخاء. إنه حكم الله خالق الكون وواهب الحياة، لا حكم معاوية الذي قاد حكومته على إماتة وعي الإنسان وشل حركته الفكرية والاجتماعية. لقد أحاطت بالإمام الحسين عليه السلام عدة من المسؤوليات الدينية والواجبات الاجتماعية وغيرها، فحفزته إلى الثورة ودفعته إلى التضحية والفداء. ذكر بعضها في وصيته الخالدة التي تركها عند أخيه محمد بن الحنفية. فلنستمع معا إلى وصية أبي الأحرار وسيد أباة الضيم لنقف على بعض أسباب الثورة وأهدافها.
خرج حفيد النبوة من مدينة الرسالة لينشر الوعي في دنيا المسلمين، خرج ليعلن الحرب على البذخ والتبذير، خرج يحمل سيف أبيه عليه السلام وعلى شفته لغة جده، اللغة التي دعا بها. ولكنه قبل خروجه من أرض طيبة المنورة كتب وصيته الخالدة التي تحدث فيها عن أسباب ثورته الكبرى على حكومة يزيد، وقد جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي عليه السلام إلى أخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى أخيه محمد بن الحنفية. من أجل هذه الأهداف النبيلة فجر الإمام الحسين عليه السلام ثورته الخالدة، فهو لم يخرج أشرا ولا بطرا، ولم يبغ أي مصلحة مادية له أو لأسرته، وإنما خرج على حكم الظلم والطغيان، يريد أن يقيم صروح العدل بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الحسين عليه السلام في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق والنار حق والمعاد حق. هذه المقالة من الحسين عليه السلام تشير لأمرين. الأمر الأول يريد أن يقول المسلم حقا هو الذي يقول كلمته ويفصح عن عقيدته أمام المناوئ من دون خوف ولا قلق. الحسين عليه السلام يريد أن يقول على المسلم أن يربي نفسه وأن يعود نفسه على أن يقول عقيدته، وعلى أن يفصح عن عقيدته السامية بأصولها التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، بأن يتحدث عن أصوله وأصول عقيدته أمام المناوئين. وها أنا ذا أكتب في شهادتي وألفظ بذلك أنني على هذه العقيدة التي حاربها بنو أمية. بنو أمية ما كانوا يحاربون لأجل السلطة فقط ولا لأجل الملك فقط، بل كان بنو أمية يحاربون الدين حتى ولو لم تكن لهم سلطة، حتى ولو لم يحصلوا على السلطة، لقد كان حربهم للدين اقتداء بأبيهم أبي سفيان الذي خط هذه المسيرة لهم، وهي محاربة الدين. ولذلك معاوية بن أبي سفيان لما سمع صوت المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال ألا والله دفنا دفنا، ألا والله دفنا دفنا. إذن أمام هذا الحزب الأموي الذي بنى كل عدته وعتاده على حرب العقيدة، نحن لابد أن نشهد هذه العقيدة وأن نعلنها وأن نصر عليها. الأمر الثاني الذي يريد أن يشير إليه الإمام الحسين ربط هذه المبادئ بمبدأ الإمامة. لذلك قال بعد هذا الكلام وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين يريد أن يقول أصول العقيدة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد لا تتم إلا مع اقترانها بأصل آخر، ألا وهو أصل الإمامة، كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام عندما قال عن آبائي عن رسول الله عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، أي أن إمامتنا من شروط التوحيد. الحسين يريد أن يقول بعد أن أشهد بهذه الأصول الأربعة فإني أريد أن أقول إن هذه الأصول ليست أصولا تامة للعقيدة حتى تقترن بهذا الأصل ألا وهو أصل الإمامة.
من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها والحذر منها هي مسألة تشويه وتغيير الحقائق، لأنها قد تفسد على الإنسان عقيدته، وهذه المسألة قد وصلت إلى ذروتها في العهد الأموي، حيث عمدوا إلى تشويه الحقائق والطعن في أي شخصية لم تروق لهم. ولذلك كانت هذه المسألة من جملة المسائل التي حذر منها الإمام الحسين عليه السلام، لئلا يبطن الحق ويضيع وتختلط الأوراق. وهذا ما تجلى في وصيته سلام الله عليه لأخيه محمد ابن الحنفية عندما استهلها بقوله عليه السلام إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وإن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، إلى آخر وصيته صلوات الله وسلامه عليه. فقد ضمن خطبته لجملة من أصول الدين والعقيدة، وهذه الكلمات لم تصدر جزافا بل لها أسبابها، لأنه قد يرد في ذهن السامع فيقول أوليس إن الحسين هو وليد بيت النبوة، فلماذا هذا التصريح بالشهادتين من قبل الحسين عليه السلام؟ ومن هنا يتضح الجواب إن الحسين أراد أن يسد الأبواب أمام من أراد أن ينال منه ومن مبادئه المقدسة التي جاء من أجلها. فمن الممكن أن يقال، بل كما صرح مناوئوه، بأن الحسين عليه السلام قد شق عصا المسلمين وإنه خارج عن الدين، فلهذا صرح الحسين عليه السلام بهذه الكلمات ليقف بوجه التحريف والتشويه للحقائق الذي كان يعلم بأن الأمور ستؤول إليها، وإنه ما زال مؤسسا ومحيي لهذا الدين وليس خارجا عنه كما زعم أعداؤه، بل هم الخارجون عن الدين، وأراد الحسين عليه السلام أن يعيدهم إلى الدين. ومن جملة مصادق هذا التزييف هو ما تكلم به عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه مع الإمام علي بن الحسين عليهما السلام عندما سأل عنه، فقيل له إنه علي بن الحسين، فقال: أوليس قد قتل الله عليا؟ فنسب القتل إلى الله عز وجل، فأجابه الإمام عليه السلام بقوله: كان لي أخ يسمى عليا قتله الناس، وفي رواية: قتلتموه. فقال: بل قتله الله، يعني يريد أن يقول كان خارج عن الدين أو على الدين فقتله الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فكأن التشويه وقلب الحقائق ظهر في وقت واقعة الطف، حيث لم يمضي على الواقع إلا أيام. فلهذا ضمن الحسين عليه السلام وصيته جملة من العقائد المهمة حتى لا يمكن أن تتلاعب بها الأيادي أو الإدعاءات الكاذبة.
دار لوحة هموم بكم معانيها، حبيرها من سواد اللي يعبر عن مآسيها، نظريتها بعين ما هضوم ورديت بدموع حاجيها، وكان أوحد إلي بصوت دموعك لا تهينيها.
إن حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حركة مدروسة ومنظمة، وهذه الحركة في بعض جوانبها كانت ردة فعل على ما تعيشه الأمة في تلك الفترة من حركة الثورة الحسينية، وقد ابتليت الأمة على مستوى حكامها وعلى مستوى أفرادها ببلاءات كثيرة. احتاج هذا الابتلاء وهذا البلاء الذي اتبعت الأمة النهج الذي صارت على أساسه، احتاج ذلك إلى صرخة مدوية فقام بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أما على مستوى الحكام في ذلك العصر، فكلنا يعرف بأن كتب التاريخ قد شحنت بمجون يزيد بن معاوية وفسقه وفجوره، وورد على لسان الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يزيد فاسق فاجر، شارب للخمر، قاتل للنفس الزكية. ويا ليت ذلك توقف على المستوى الفردي للفسق والفجور، بل تعداه إلى ذلك. ففي زمن هذه الطاغية قد عطلت الأحكام وغصب الفيء ولم تقم الحدود، فاختلت موازين الله سبحانه وتعالى في حفظ نظام هذه الأمة، فاحتاج هذا الأمر إلى صرخة مدوية في وجدان الأمة. وأما على مستوى الأفراد والجماعات والأتباع، فإننا نشاهد، وكما تقول القاعدة، إن الناس على دين ملوكهم. إذا كان من تربع على أكبر منصب في الأمة الإسلامية كان شاربا للخمر ويتعاطى المنكرات، فكيف بالأمة الإسلامية التي تعتبر تابعة لهذا المنصب وهذا المقام الذي كان ينبغي أن يكون أسوى للجميع؟ فبالتالي فسدت الأمة، وكما يقول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا. ما أجملها من كلمة. في ذلك الزمن أيها الأحبة، الناس استبدلوا عبوديتهم لله تبارك وتعالى وأصبحوا عبيدا للدنيا.
الإمام الحسين عليه السلام أحد أهم شعارات ثورته المباركة هو شعار الإصلاح، وهذا ليس مجرد شعار وإنما هو هدف كان يتحرك نحوه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويشكل أساسا ومنطلقا لثورته الكريمة. ولهذا قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإصلاح الذي تحرك نحوه الإمام الحسين سلام الله عليه كان يتكئ على أساس مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة الإلهية. لماذا؟ لأنه الإنسان ما لم يحس بالمسؤولية لن يتحرك نحو الإصلاح. الإنسان إذا ما كان عنده شعور بالمسؤولية الدينية ما رح يتحرك نحو الإصلاح إذا رأى انحرافا أو رأى خللا في المجتمع. إذا الإنسان رأى أنه مكلف وموظف ومسؤول على أن يغير المنكر، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فعليه أن يتحرك نحو الإصلاح. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل سقفا ومظلة للإصلاح ومنطلقا، وكذلك يمثل آلية من آليات الإصلاح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة الإلهية العظيمة والغائبة ربما عن المجتمعات لفترة طويلة أو المغيبة، لها دور كبير في حصانة الأمة، وتمثل ضمانة أكيدة لسلامة مسار الأمة من الانحراف، طبعا على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. يعني فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة تمارس في البعد الفردي وتارة في البعد الاجتماعي. بالنسبة إلى البعد الفردي، يعني واحد طالع بالشارع مثلا يرى شخصا يشرب الخمر ينهاه عن المنكر، يرى امرأة سافرة ينهاها مثلا أو يأمر بالمعروف، هاي حالات فردية. هناك بعد آخر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفتح على الحالة السياسية وعلى الحالة الاجتماعية، ما يسمى الآن مثلا بالسلطة الرابعة، الصحافة عادة يسموها بالسلطة الرابعة. في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة اجتماعية كبيرة تؤثر على سلطة الدولة، تحدد سلطة الدولة، تقيس سلطة الدولة، ترشد سلطة الدولة وتحاسب الدولة. فجهاز رقابي اجتماعي كبير إذا فعل سوف يحافظ على استقامة أمور المجتمع، سواء كانت أمورا سياسية أو أمور اجتماعية أو أمور دينية. إمام الحسين سلام الله عليه كان واعيا لدور هذه الفريضة المباركة التي نسيت في الأمة، فأراد أن يعيد لها الفاعلية والحيوية في الأمة، ولهذا طرحها في مشروعه الإصلاحي، وقال بأنه منطلقي في ثورتي قائم على أساس الإصلاح المتكئ على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمتخذ منها آلية لهذا الإصلاح المنشود.
يا غايب والجروح بشوفتك تلتم وتريد الكرامة، إليك تحلى الفراس سيف لي موزن وتلوقي الزعام يا ما اهدينا وضريح العسكري تهدم صار الشم على بقى نفسي الحقد شفي السقاه السيل عاود بالانتقام وتنوح المنارة تكفيك الإشارة تنادب بين عدوانك وجانا
إلك يا ابن الحسن
آخر دمعنا آخر
يا غايبنا يا غايبنا خطرنا أصبح وضعنا يا غايبنا يا غايبنا
لقد أعلن الإسلام المسؤولية الكبرى على كل مسلم عما يحدث في بلاد المسلمين من الأحداث والأزمات التي تتنافى مع دينهم وتتجافى مع مصالحهم، فإنه ليس من الإسلام في شيء أن يقف المسلم موقفا يتسم بالميوعة واللامبالاة أمام الهزات التي تدهم الأمة وتدمر مصالحها. وقد أعلن الرسول هذه المسؤولية بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسلم مسؤول أمام الله عن رعاية مجتمعه والسهر على صالح بلاده والدفاع عن أمته. وعلى ضوء هذه المسؤولية نهض أبو الأحرار عليه السلام جور الأمويين وناجز مخططاتهم الهادفة إلى استبعاد الأمة وإذلالها ونهب ثرواتها، وقد أدلى بما يحتمه الإسلام عليه من الجهاد لحكم الطاغية يزيد أمام الحر وأصحابه قائلا: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. أراد سيد الشهداء أن يستبدل السيرة الأموية بسيرة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وأبيه المرتضى ويسير عليها، وقد أعلنها عالية ومدوية بقوله: وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب.
في الحقيقة أن كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه تحتاج منا إلى وقفة حينما قال: أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. لماذا التركيز على سيرة الرسول الأكرم وسيرة الإمام علي؟ ولماذا لم يقل أسير بسيرة جدي وسيرة الخلفاء الأربعة من بعده؟ أعتقد أن هذا السؤال يحتاج منا إلى تأمل. فبعد أن رفض الإمام علي، بعد أن عرض عليه عبد الرحمن بن عوف سيرة الشيخين خليفة الأول والثاني، تنازل الإمام علي عن الخلافة للخليفة الثالث ورضي أن يحكم غيره بشرط ألا يرضى بسيرة الشيخين. وهكذا الإمام الحسين يركز على سيرة الإمام علي ويرفض كذلك سيرة الشيخين. أعتقد لأن القضية تعود إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الشرعية الكبرى في النصوص القرآنية والنصوص النبوية لسيرة الإمام علي وسيرة الرسول الأكرم. أولا لأن الرسول قال لعلي: ستقاتل الناكثين والمارقين، ولم يقل للخليفة الأول: ستقاتل المرتدين أو تقاتل في القادسية. لأن الإمام الحسين يأخذ الشرعية من أحاديث النبي، فلذلك هو لا يعطي الشرعية إلا لمن جعله الرسول حجة وجعل له شرعية. قد يكون الإنسان يعتقد في نفسه الشرعية ويعطي لنفسه الأحقية، ولكن كونه يعطي لنفسه الأحقية أو يعطيه كذلك الناس هذه الشرعية ليس معنى ذلك أن له شرعية من عند الله وأن له. فهذه نقطة مهمة جدا، لماذا الإمام الحسين ركز فقط على السيرة النبوية والسيرة العلوية في كلمته، هذه نقطة. والنقطة الأخرى كذلك تنبثق من النقطة الأولى، وهي لأن السيرة العلوية هي التطبيق الكامل للسيرة النبوية، فنجد هذه المطابقة بشكل كامل، في حين أن نجد بأن سيرة الخلفاء الثلاثة قد تتفق مع النبي في بعض الجزئيات وتختلف مع النبي في بعض الجزئيات. ولذلك الإمام علي رفض شرط عبد الرحمن بن عوف عندما قال له سيرة الشيخين وقال أسير بسيرة رسول الله وبرأيي، رفض رأي الشيخين وفضل أن تذهب الخلافة من يده ولا يسلم بسيرة الشيخين، لأنه يوجد كثير لا مجال لذكرها، يوجد هنالك اختلاف بين السيرة النبوية والسيرة العمرية في بعض الجزئيات وبين السيرة النبوية والسيرة البكرية، لكن لا نجد بشهادة الجميع هنالك خلاف بين السيرة النبوية والسيرة العلوية. ولهذا التركيز الإمام الحسين على أنه أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب لم يكن ناتج لأن هذا أبي وهذا جدي.
فإن المراجع للتاريخ في تلك الحقبة من الزمن يعرف كم وصلت إليه الأمة من الجهل عبر رضاها بخليفة كيزيد الذي كان شاربا للخمور ولاعبا بالقرود، فكان مخالفا ومجاهرا بالخلاف لما جاء به الرسول. عندها خرج الإمام الحسين عليه السلام لإحياء تلك النفوس بدمه المبارك، خرج هو وعيالاته ليعلمنا بأننا ينبغي أن نقدم كل ما نملك لأجل إحياء الشريعة ولأجل حفظ خط رسول الله الذي هو الخط الإلهي في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهداه، صلى الله عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المشاهدين، لم يخرج الحسين بن علي عليه السلام أشرا ولا بطرا، ولم يبغي أي مصلحة مادية له أو لأسرته، وإنما خرج على حكم الظلم والطغيان، يريد أن يقيم صروح العدل بين الناس. وما أروع قولته: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. لقد حدد الإمام الحسين عليه السلام خروجه بأنه كان من أجل إحقاق الحق وإماتة الباطل، ودعا الأمة باسم الحق إلى الالتفاف حوله لتحمي حقوقها وتصون كرامتها وعزتها التي انهارت على أيدي الأمويين. وإذا لم تستجب لنصرته فسيواصل وحده مسيرته النضالية بصبر وثبات في مقارعة الظالمين والمعتدين، حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحق وهو خير الحاكمين. كما حدد المنهاج الخالد الذي يسير عليه، وهو منهاج جده وأبيه وليس على نهج أحد سواهما. وتهيأ أبو الأحرار الحسين بن علي عليه السلام بعد وصيته لأخيه محمد إلى السفر نحو مكة ليلتقي بحجاج بيت الله الحرام وغيرهم، ويعرض عليهم الأوضاع الراهنة في البلاد وما تعانيه الأمة من الأزمات والأخطار في عهد يزيد. لماذا اختار الحسين عليه السلام مكة؟ وما هي أهم الأحداث التي صادفت الحسين عليه السلام فيها؟ هذا ما سنقف عليه في الحلقات القادمة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.